إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك
مجالس العلم في الحج.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. أحبتنا الأفاضل، الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر العظام، تهفو إليه الأفئدة وتحنو إليه القلوب وتتوق في أشهره النفوس إلى زيارة تلك البقاع الطاهرة، تحقيقا لقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالحج يهدم ما كان قبله كما في صحيح مسلم: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في صحيح البخاري. وينبغي أن ننبه إلى أن يكون حجنا مبرورا، وقد أشارت الأحاديث إلى ذلك، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حول هذا الموضوع نقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان الحج المبرور لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة عن صفة الحج المبرور وبيان معنى الحج وشروطه وواجباته وأركانه، مبينا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال بعضهم: هذه طلبتكم، فحفوها بأجنحتهم. وثبت أن الرب سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى عن حالهم وعن سؤالهم، وأن الرب سبحانه وتعالى يعطيهم ما سألوا ويعيذهم مما استعاذوا. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا أتى القوم من ليس منهم فإن الله تعالى يغفر له وتعمه الرحمة، ويقول الرب سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر يذكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلم المسلم ويتفقه في دينه ويتبصر في شريعة الله حتى يعبد الله على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أرد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس الذكر وعلى سماع المحاضرات والندوات والدروس العلمية وغيرها في المساجد، في المدارس، في الكليات، في الجامعات، وفي الأشرطة المفيدة، وفي إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، هي برامج مفيدة وفتاوى. وكذلك يحرص على قراءة الكتب النافعة. وموضوع الحج المبرور وضوابطه، والحج في اللغة معناه القصد، وشرعا هو قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص ومكان مخصوص وأعمال مخصوصة لأداء المناسك والمتعبدات. الحج هي في وقت مخصوص ومكان مخصوص ومن شخص مخصوص. والحج هو أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، وهو الركن الخامس كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، هذه عمد وأركان ودعائم، فمن أقامها واستقام عليها فإنه لا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لم يسبها أضيع. والحج فريضة الله على عباده، أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس حج البيت، أوجب الله على الناس حج البيت كلهم إذا توفرت الشروط، وهذه الشروط لا بد من توفرها حتى يكون الحج واجبا. وهذه شروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج بنفسه. فالكافر لا يصح منه الحج في حال كفره، ولا يؤمر بالحج، بل يدعى إلى الإسلام. فإذا أسلم ووحد الله وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنه بعد ذلك يؤمر بالحج، وإن كان يعذب يوم القيامة على ترك الحج وعلى ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره ولا يؤمر بالحج، بل يدعى إلى الإسلام. فإذا أسلم ووحد الله ودخل في الإسلام فإنه يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج. الثاني البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه الحج، لو حج به وليه صح منه الحج، ويكون الأجر له ولوليه أجر المعونة والسبب، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فرفعت إليه امرأة صبيا يعني في المهد، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، ولكن إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام. والعقل، ففاقد العقل المجنون لا يجب عليه الحج إلا أن يكون طرأ عليه زوال العقل بعد بلوغه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، ولكن لو أذن له سيده بالحج الحج صح منه الحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. فإذا اعتق بعد ذلك فإن عليه أن يحج حجة الإسلام، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث ف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الخامس الاستطاعة أو القدرة، القدرة على الحج. والقدرة نوعان، قدرة بالمال وقدرة بالبدن، فإذا توفرت القدرتان وجب عليه أن يحج بنفسه. فالقدرة بالبدن معناها أن يستطيع الثبات على المركوب، يعني يستطيع الثبات على المركوب سواء كان دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة، يستطيع الثبات على المركوب ويستطيع الذهاب إلى الحج بنفسه والرجوع. فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا طعن في السن وكبر سنه ولا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه يكون فاقدا للقدرة البدنية. والنوع الثاني من القدرة، القدرة المالية، ومعناها أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا للحج زائدا عن نفقة أهله وأولاده ومن يمول. فإذا توفرت القدرتان عنده مال يكفيه للحج ويستطيع الثبات على المركوب، فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا تخلفت إحدى القدرتين، كان لا يستطيع الثبات على المركوب لكونه كبير السن أو مريضا لا يرجى برؤه وأيس من ذلك، فإنه ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال، فإن لم يكن عنده مال فإن الحج لا يجب عليه. والمرأة لا بد أن يكون يشترط في وجوب الحج عليها أن يوجد محرم من محارمها أصحابها في سفرها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فإن لم تجد محرما، فمن العلماء من قال إنه يسقط عنها الحج، ومنهم من قال إذا عيست وكان عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها، ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم. فإن حجت بدون محرم فهي آثمة، عليها الإثم وهي في إثم ومعصية من حين الخروج حتى ترجع. ولكن الحج صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الرجل كتب في الغزو، كتب الجهاد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة أمره أن يترك الجهاد وأن يلحق بامرأته فيصحبها في سفرها في الحج، ودل هذا على وجوب المحرم. ومن عزم على الحج فعليه أن يراعي أمورا من هذه الأمور: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة لا تكون نصوحا حتى تستكمل شروطها، وهي الإقلاع عن المعاصي أو المعصية التي يكون الإنسان متلبسا بها، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية والمعاصي مرة أخرى، وإن كانت مظلمة كانت بينه وبين الناس مظلمة للناس فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها، إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن يسلم نفسه حتى يصطلح مع من ظلمه، أو مالا يسلم المال إليهم، أو عرض يستحل لهم منه. كذلك أيضا على الإنسان أن يراعي ما عليه من الديون والودائع، يكتبها ويقضي ما عليه من الودائع ومن الديون قبل أن يحج. وعليه كذلك أن ينتخب من ماله نفقة طيبة من مال الحلال خالصا من الحرام والشبهة ليحج به، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من النفقة الطيبة ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء: نفقتك طيبة وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج من النفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء: زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. والذي يحج بالمال الخبيث الذي كسبه من الربا أو الرشوة أو جحد حقوق الناس أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو الغش والخداع أو غير ذلك، فهو في الحقيقة لم يحج، وإنما الذي حج مركوبه، المركوب هو الذي حج، كما قيل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولهذا قيل: الركب كثير والحج قليل. الركب الذين يركبون ويذهبون إلى مكة في وقت الحج كثير، ولكن الحاج الذي يحج كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قليل.
كما قيل المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. الذين يصلون كثير لكن الذي يقيم الصلاة ويؤديها بشروطها وخشوعها وهيئاتها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتم يصلي قليل. فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل والركب كثير والحاج قليل. ومن ذلك أن على الإنسان أيضا أن يراعي الرفقة الذين يسافر معهم الحج، يختار رفقة طيبة من أهل الورع والتقوى والعلم تساعده على أداء نسكه. وإذا خرج المسلم وركب إلى مكة فإن عليه أن يبدأ قبل الإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب والتجرد من المخيط إن كان ذكرا، إن كان في طريق البر في السيارة فإنه إذا وصل إلى الميقات يقف ويغتسل والاغتسال سنة ويتنظف ويتطيب ثم يحرم عقب الفريضة إن كان الوقت وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين سنة الوضوء أو سنة الضحى أو الركعتان تكون الإحرام عند جمهور العلماء ثم يحرم. وأما إذا كان مجيئه عن طريق الجو فإنه يغتسل قبل ركوبه الطائرة، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويستعد ويتهيأ، فإذا حاد الميقات تهيأ تجرد من المخيط، تجرد من المخيط إذا كان ذكرا ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين.
مجالس العلم في الحج. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان الحج المبرور لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
ويخير الإنسان إذا جاء في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بين الأساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد، هذه أنساك ثلاثة يخير الإنسان بين واحد منها إذا كان مجيئه إلى في أوقات الحج في شهر أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، إما أن يتمتع أو ما نحرم بالتمتع أو يحرم بالحج والعمرة قارنا أو يحرم بالحج مفردا. بالتمتع صفته وأن يحرم بالعمرة أولا ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما القران فإنه يحرم بالحج والعمرة معا ولا يتحلل منهما إلا يوم العيد. وأما الإفراد فإنه يحرم بالحج وحده ولا بد من الإحرام في الميقات، ولا يتجاوز الإنسان الميقات إلا بإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام الاغتسال ولا التنظف ولا التجرد من المخيط ولا صلاة ركعتين، هذا تهيئ واستعداد للإحرام. الإحرام هو النية والنية محلها القلب. فإذا اغتسل المسلم وتنظف وتطيب ولبس الإزار والرداء فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك فيكون قد أحرم. فإن كان يريد التمتع وهو أفضلها فإنه ينوي بقلبه الدخول في العمرة، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أحرم في العمرة. ثم يتلفظ يذكر نسكه في تلبيته، يلبي ويتلفظ بما نواه في تلبيته، يعني يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة أو أوجبت عمرة، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية ويكثر منها ولا سيما عند تغير الأحوال بعد الفريضة أو إذا أقبل ليل أو أدبر نهار أو صعد مرتفعا أو هبط واديا أو قابل ملبيا أو فعل محظورا ناسيا، يكرر يكثر من التلبية. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام قطع التلبية ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعر رأسه، وإذا كان الوقت واسع فإنه يحلق أفضل. وإن كان الوقت إذا كان مجيئه مبكرا فإن الأفضل أن يحلق رأسه الرجل، وإن كان الوقت مجيئه متأخرا فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ثم يترك بقية شعر رأسه ليحلقه في الحج. فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق تحلل، يعود حلالا كما كان ويلبس ثيابه ويبقى في مكة حتى يأتي اليوم الثامن. فإذا أتى اليوم الثامن، اليوم الثامن هو يوم التروية، يوم الثامن من الحجة، فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويحرم بالحج ويخرج إلى منى مع الناس، هذا المتمتع. وفي يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويذبح هدية ويحلق رأسه ويطوف ويسعى للحج، لأن طوافه وسعيه الأول للعمرة، هذا المتمتع، ثم يكمل بقية المناسك. وأما القارن فإنه إذا وصل إلى الميقات بعد التنظف والتطيب والتغسل ينوي بقلبه الدخول في العمرة والحج معا، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج معا قد أحرم بهذه النية، بالنية أحرم بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة. ثم بعد ذلك يذكر نسكه في التلبية الذي نواه، فيقول لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة وحجا، ثم يتلبي تلبي تلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، ويكثر من التلبية. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم. المتمتع طواف الأول طواف العمرة فرض، وهذا يطوف طواف القدوم سنة. ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة والحج جميعا، ما عليه إلا سعي واحد، ويبقى على إحرام، ما يقصر ولا يتحلل. وإذا جاء اليوم الثامن خرج إلى منى مع الناس. فإذا جاء يوم العيد فإنه يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الحج والعمرة، وليس عليه سعي. وإن أحب أن يؤخر السعي الذي سعى مع طواف القدوم يؤخره نحب أن يؤخره حتى يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للعمرة والحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بخلاف المتمتع فإن عليه طوافا وسعيا للعمرة فرض وطوافا وسعيا للحج. أما المتمتع فإن طوافه الأول سنة للقدوم، والسعي هو بالخيار، إن أحب أن يقدمه مع طواف القدوم، وإن حب أن يؤخر مع طواف الإفاضة يوم العيد، ثم يكمل مناسك الحج. وأما المفرد فإنه إذا وصل إلى الميقات وتنظف وتطيب واغتسل وتجرد من المخيط صلى ركعتين فإنه ينوي بقلبه الدخول في الحج، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج يكون أحرم. ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، أو أوجبت حجا، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم مثل القارن، سنة ليس بواجب. ثم يسعى إن أحب سعي الحج، وإن أحب أن يؤخر مع طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك. فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه وليس عليه ذبح، ما عليه هدي، ثم يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإن كان سعى مع طواف القدوم كفاه ذلك. المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي يذبحه يوم العيد، والمفرد ليس عليه هدي، وذلك أن كل من المتمتع والقارن أتى بنسكين في سفرة واحدة، فوجب عليه أن يشكر الله بذبح دم حيث حصل على نسكين في سفرة واحدة. أما المفرد فإنه لم يحصل إلا على نسك واحد وهو الحج، فليس عليه هدي يذبحه. وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع في أصح أقوال أهل العلم، ثم القران، ثم الإفراد. والحج له واجبات وله أركان، فله أركان، الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا نسيانا، لا بد من الاعتناء بها. أركان 4، الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، فمن لم يحرم بالحج والعمرة ما انعقد حجه، كما لو لم يكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام ما انعقد الصلاة. متى يدخل في الصلاة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام. متى يدخل في الحج؟ إذا أحرم في الحج. فالإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن لم يحرم ومن لم ينوي الحج ما يصير حج، ما يصح حجه. كذلك من لم يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام ما صح الصلاة ولا انعقدت. الركن الأول الإحرام، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، من لم يأتي بالإحرام لا يصح حجه. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ الوقوف عند جمهور العلماء من زوال الشمس من الظهر يوم التاسع ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العيد. فإذا مضى هذا الوقت ولم يقف الإنسان بعرفة فاته الحج. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. وجمهور العلماء على أن الوقوف ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسكه. ومعنى الوقوف بعرفة أن يوجد الإنسان على أرض عرفة في هذا الوقت، سواء وجد نائم حتى ولو كان نائما، ولو دخل عرفة جاهلا ما يدري أنها عرفة ووطئت رجله أرض عرفة أدرك الحج في هذا الوقت. فإذا ذهب هالوقت وانتهى هذا الوقت ولم يطأ أرض عرفة في هذا الوقت من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فاته الحج هذا العام. وبعد ذلك إما يتحلل بعمرة لبعض العلماء وينتهي ويذهب إلى بلده. هذا الركن هو الركن الأعظم الوقوف بعرفة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني الحج عرفة يعني ركن الحج الأعظم. الركن الثالث طواف الإفاضة، وهذا الطواف يكون يوم العيد، سمى طواف الإفاضة وسمى لأن الحج يفيض من عرفة إلى مكة، ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الصدر. فطواف الإفاضة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فلو ذهب إلى بلده ولم طواف الإفاضة يرجع ولو بعد سنين، يبقى هذا الركن في ذمته ولا ينوب عنه أحد ولا يجبر بدم. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج في أصح قول العلماء عند جمهور العلماء، هذا في خلاف عند جمهور العلماء أنه ركن، ركن من أركان الحج. هذه أركان الحج لا بد من الإتيان بها، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة سعي الحج. وهناك للحج واجبات، واجبات سبعة. هذه الواجبات إذا ترك واحدا منها لا بد أن يجبره بدم، تجبر بدم ويصح الحج، يعني يذبح شاة في مكة ويجبرها بدم. سبعة، أولها أن يكون الإحرام من الميقات. الإحرام ركن من أركان الحج، لكن كونه يكون من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، أول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي، والثاني الجحفة وهو ميقاتها للشام ومصر والمغرب، الميقات الثالث ميقات أهل اليمن هو يلملم ويسمى السعدية، الميقات الرابع ميقات أهل النجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل، السيل الكبير أو وادي محرم، الميقات الخامس ميقات أهل العراق وأهل المشرق هو ذات عرق ويسمى الضريبة. فهذه المواقيت لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا بإحرام إذا كان قاصدا الحج والعمرة. فلو تجاوزها، تجاوز الميقات ولو بمسافة قليلة، فإنه يجب عليه أن يرجع قبل أن يحرم إلى الميقات. فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد أن تجاوزها فعليه دم، شاة يذبحها في مكة وحجه صحيح. الإحرام الذي هو نية الدخول بالنسك هذا ركن، لكن كونه الإحرام من الميقات هذا واجب، كونه من نفس الميقات هذا واجب. فإذا تجاوزه وأحرم وجب عليه دم شاة يذبحها، هذا واحد. الثاني عدم الانصراف من مزدلفة قبل غروب الشمس، فإذا وقف بعرفة يوم التاسع ثم انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن رجع قبل غروب الشمس أو في الليل فليس على شيء، وإن انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع فقد ترك واجب من واجبات الحج عليه شاة يذبحها. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العيد، والمبيت معناه أن يوجد على أرض مزدلفة أكثر من نصف الليل، فإن خرج المزدلفة قبل نصف الليل فعليه أن يرجع في آخر الليل، فإن لم يرجع فعليه دم شاة يذبحها. الرابع المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر أكثر من نصف الليل، بمعنى أنه يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، ولو ذهب في أول الليل أو في آخر الليل لا يضر، لكن لا بد أن يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، سواء النصف هذا سواء من أول الليل أو من آخر، فإن لم يبت بها فإن عليه دم شاة يذبحها. الخامس رمي الجمار، فإذا ترك رمي الجمار سواء واحدة أو أكثر فإنه يعيده في أيام التشريق الثلاثة، فإن مضت أيام التشريق الثلاثة ولم يرمي فإنه يكون ترك واجبا من واجبة الحج، فعليه أن يذبح شاة يذبحه في مكة. السادس الحلق أو التقصير، يجب على الحاج أن يحلق رأسه أو يقصر من جميع الجهات، فإذا لم يحلق أو يقصر فإنه يكون ترك واجبا من واجبة الحج، فعليه شاة يذبحها. السابع طواف الوداع، عليه أن على الحاج أن يطوف سبعة أشواط بالبيت عند السفر عند مغادرته مكة، إذا نوى السفر عليه أن يطوف الوداع سبعة أشواط، فإن سافر ولم يطوف الوداع فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه شاة يذبحها في مكة. هذه سبع واجبات، إذا ترك واحدة منها عليه شاة. والأركان الأربعة لا سهوا ولا عمدا ولا تجبر بدم، لا بد من يتنبه بها. أما الواجبات فإنها تجبر بدم، وما عدا ذلك فهي سنة، سنة قولية أو سنة فعلية، مثل المبيت بمنى ليلة التاسع، هذه سنة، هذه سنة من سنن الحج، ومثل الدعاء والأذكار في الطواف وفي السعي وعلى الصفا وعلى المروة، وكذلك الدعاء في مزدلفة وفي عرفة، كل هذه مستحبات، هذه سنن، سنن الأقوال وسنن الأفعال. وهناك محظورات للإحرام، محظورات معنى ممنوعات، إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة وأحرم ونوى الدخول في الحج أو في العمرة، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، فإن عليه أن يجتنب محظورات الإحرام، وهي تسعة أشياء، تسعة أشياء تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام، عرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص، تسعة أشياء يجتنبها المحرم الذكر. أولها لبس المخيط، فلا يلبس شيئا مخيط على سواء كان على جسده أو على عضو من أعضائه، لا يلبس ثياب قميص ولا يلبس الفنيلة ولا السروال ولا شراب اليدين أو الرجلين بالنسبة للرجل، وأما المرأة تمتنع من لبس قفازين شراب اليدين، وأما الرجلان فلا بأس. ثانيا تغطية الرأس الرجل فلا يغطي رأسه، وثالثا أخذ شيء من الشعر، لا يأخذ شيء من شعر رأسه ولا غيره، ورابعا تقليم الأظفار، لا يقلم المحرم شيئا من أظفاره، وخامسا طيب فلا يتطيب، ومن الطيب الزعفران فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران، سادسا قتل الصيد فالمحرم لا يصيد، وسابعا عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره موليته. وثامنا الوطء الجماع، وهذا أشد المحظورات. وتاسعا المباشرة، مباشرة المحرم المرأة دون الجماع، هذه تسعة محظورات عرفت بالاستقراء والتتبع، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد فاسد ولا يصح، عليه أن يعيده بعد أن يتحلل من إحرامه. وإذا فعل شيء من المحظورات الخمسة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعر تقييم الأظفار والطيب، هذه الخمسة إذا فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه معفو عنه، إذا كان فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب من قول العلماء من أقوال أهل العلم أنه معفو عنه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وبعض العلماء يرى أنه يجب عليه الفدية ولو كان جاهلا، أما إذا فعل واحدة منها متعمدا فهذا فيه تفصيل، إن كان محتاج متعمد وهو محتاج، كان يكون في رأسه جروح فيحلق رأسه ليداوي الجروح أو يغطي رأسه لأنه من شدة البرد ولا يتحمل البرد، فهذا يجوز لا يأثم لكن عليه الفدية. أما إذا كان بغير حاجة فإن عليه أمرين، الأمر الأول الإثم، يأثم والعاصي لله عليه التوبة والاستغفار، وعليه الفدية. والفدية واحد من ثلاثة أمور، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، والإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان. وصفة الحج باختصار هو أنه إذا جاء اليوم الثامن من الحجة يتوجه جميع الحجاج إلى منى، المفرد والقارن على إحرامهما يتوجهان إلى منى، والمتمتع الذي أحل من عمرته يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبي بالحج، وكذلك أهل مكة يحرموا بالحج في اليوم الثامن ويتوجهون جميعا إلى منى في اليوم الثامن ويصلون فيها. والسنة لهم أن يحرموا قبل الظهر أو بعد الظهر، قبل الزوال أو بعده، والأفضل قبل الزوال، فيصلوا في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، جمع قصر بدون جمع. أهل مكة وغيرهم يصلون الظهر ركعتين في وقتها، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، المغرب والفجر لا تقصر، العشاء في وقتها ركعتان، والفجر في وقتها ركعتان، لأنهم مقيمون لا حاجة إلى الجمع. المسافر إذا كان مقيم ما يحتاج إلى الجمع، إنما يحتاج الجمع إذا كان جاد في السير. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة هو اليوم التاسع من الحجة، توجه الحجاج إلى عرفة ملبين، يلبون أكثر من التلبية. ثم يذكر العلماء أنه يشرع نزول بنمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكان غربي عرفة إلى الزوال إن تيسر، ولكن الغالب أنه لا يتيسر، فإذا تيسر دخلوا عرفة. فإذا زالت الشمس فإن الحاج يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أذان وإقامتين، والإمام أو نائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرنة خطبة عظيمة على راحلته، قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك، وبين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء، وأبطل فيها دماء الجاهلية. ينبغي الحاج أن يكثر من التضرع والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء خيري الدنيا والآخرة، يسأل صلاح قلبه وصلاح نيته وذريته، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت العصيب أن يرفع هذه الكربة والشدة على المسلمين، وأن يسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وفق الله جميعا لطاعته، وثبت الله جميعا الهدى، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويوفقنا للاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يثبت الجميع على الهدى، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
مجالس العلم في الحج. علم في الحج.
إخوة الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان الحج المبرور لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. على أمل اللقاء بكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في الحج.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات، ويهدم ما قبلها من السيئات، ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج.
برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج
عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج.
من إعداد وإخراج
إسماعيل بن محمد البهيجاني.